سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من المكان الطاهر من أرض مكة المكرمة، من هذا المكان مهد الحضارات والرسالات، يوم أن نادى إبراهيم عليه السلام بابنه وبالأمة كاملة حينما رفع القواعد من البيت مناجيا ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مشاهدينا الكرام، ونحن بين أيام المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار والذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، تبرز العديد من المصطلحات الهامة في هذه الفترة. الشهادة على الناس مقتضى من مقتضيات الوسطية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وجعلها سمة من سمات هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. عن الوسطية وعن التقارب وعن التعايش سيكون حديثنا في هذه الليلة مع ضيفي الشيخ حسن الصفار والمهندس مروان الفاعوري. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم بيتي الحرمين.
أهلا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك شيخ حسن. المؤتمر يمثل حالة من حالات الهبة والابتداء، حوار إسلامي بين أطياف متعددة، التجارب كثيرة، أن يكون هذا المؤتمر بمثابة التكرار لتلك التجارب؟ كيف يمكن تفعيل الحوار الإسلامي الشامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بالحضور إلى هذه الديار المقدسة والمشاركة في هذا المؤتمر المبارك، حيث نلتقي مع إخواننا العلماء والفضلاء والمثقفين الذين يحملون هموم الإسلام وهموم الأمة من مختلف البقاع ومن مختلف الديار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. لا شك أن هناك مؤتمرات سابقة قد حصلت للحوار بين أبناء الأمة، ويبدو لي أن الحوار يأتي بعد فترة طويلة من الرفود ومن القطيعة ومن تخندق كل فئة في مواقعها وخنادقها. من هنا لا يصح لنا أن نتوقع من مؤتمر أو مؤتمرين أو ثلاثة أنها تستطيع أن تنتقل بنا إلى حالة أخرى. لا بد وأن يكون هذا النهج نهج التلاقي ونهج التواصل نهجا مستمرا، وأن لا نتوقع النتائج السريعة بعد أي مؤتمر من المؤتمرات. بكل تأكيد كل مؤتمر يشكل إضافة ويخلق حالة من التراكم النفسي الإيجابي والتراكم الفكري. هذه المؤتمرات تؤكد قيمة الحوار من ناحية، وتتيح فرص التواصل والتلاقي بين الشخصيات وبين ذوي الرأي الذين ما كان لهم لكي يلتقوا ويجتمعوا لولا مثل هذه الفرص في الغالب. ومن ناحية ثالثة، انعكاس هذه المؤتمرات على جماهير الأمة انعكاس طيب، حينما يرى الناس أن علماءهم ومثقفيهم يجتمعون مع بعضهم البعض ويتداولون الرأي، هذا يخفف الكثير من الاحتقانات، وهذا يترك صورة إيجابية تخالف الصورة التي يريد الآخر أن يزرعها في الأذهان وأن يثبتها في أجواء الأمة، الصورة التي تبرز الأمة وكأنها تعيش حالة من التناحر وحالة من التباعد. هذه المؤتمرات تترك صورة أخرى، ترسم صورة أخرى، تزرع الأمل في نفوس الناس وتعطي المجال للتفاؤل في القلوب والأذهان. وآمل أن يشكل هذا المؤتمر انعطافة جديدة بأن يكون فيه اتفاق على بعض الآليات وعلى بعض الأساليب والوسائل التي تحول هذا الحوار إلى نهج وتترك له آثارا في الواقع الذي تعيشه الأمة.
والأمل يحدونا جميعا. والسؤال للمهندس مروان، أنت أحد الذين قادوا مسيرة لتفعيل مصطلح الوسطية. أنت الأمين العام لمنتدى الوسطية العالمي مقره عمان وانتشر في أكثر من دولة عربية الآن. الوسطية مصطلح شرعي واضح ويسمى من سماس هذه الأمة. الناظر الآن والمشخص إلى سيفساء المجتمع المسلم يجد حالة من القطيعة أو التصام النكد بين الممارسات السلوكية وبين القيم كقيمة الوسطية. من خلال تعاطيكم مع هذا المصطلح وعبر الملتقيات والندوات مرورا بهذا المؤتمر، كيف يمكن التعامل مع هذا المصطلح وتحريكه وتفعيله في أذهان المجتمعات كثيرا مع الاختلاف المذهبي، الاختلاف الثقافي، الاختلاف الجغرافي بعض الأحيان؟
حقيقة لا يمكنني أن أدخل في هذا الموضوع قبل أن أوجه شكر لله عز وجل ثم للقائمين على هذا المؤتمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الذي وفى بوعده عندما كنا في حج هذا العام الماضي وطرح مبادرة للحوار، وفي ظني أن الحوار في حلقات بدأ بالحلقة الأولى الحوار مع الذات. وعندما أنظر في حضور هذا المؤتمر لا أجد أحدا غائبا عن هذا المؤتمر. الفعاليات السياسية والنخب الفكرية والعلماء وقادة الرأي والروابط الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا ومراكز البحث العربية والإسلامية والكتاب والمفكرين، أنا أعتقد أن ينقد هذا المؤتمر في أي عاصمة أخرى لا يمكن أن يحمل المعنى أن يعقد في السعودية، وأن يكون في مكة أعتقد أنها قمة المعاني التي يفهمها كل المسلمين هذه البقعة المباركة التي تفضلت وذكرت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذا المكان ترفع القواعد دائما لأي بناء ولأي عمل نهضوي، وأعتقد أن هذا المؤتمر متميز ومختلف عن غيره من المؤتمرات، وستتبعه مؤتمرات عديدة مع الآخر، لكن في البداية لابد أن نتحاور مع الذات لنبلور رؤانا وتصوراتنا ونحاول أن نبحث عن المشترك فيما بيننا لنخرج بنوع من الاتفاق على كثير من القضايا المشتركة. ثم يتبع ذلك الحوار مع الآخر، الآخر الذي نختلف معه في الدين، والذي نختلف معه في الرؤية الحضارية، والذي نختلف معه في البقعة الجغرافية، الذي نختلف معه في المشروع. وأعتقد أنه ستكون هناك أيضا رؤية في الحوار مع الآخر يمكن أن نتحدث عنها في وقت لاحق، لكن في تقديري أن منهج الوسطية هو المنهج الذي يجب أن يسود طريقة التفكير لأبناء الأمة، خاصة عندما تداهنها الخطوب وعندما يقع عليها الظلم والعدوان. عندما يقع الظلم تضطرب الرؤية وتختل المكاييل والمقاييس والموازين، فيخرج كثير من شباب هذه الأمة عن صوابهم وعن رؤيتهم المتزنة. ورأينا كثيرا من الأفعال التي قد يبدو ظاهرها الإخلاص، كما رأينا الفعل المؤلم بالأمس في الباكستان في تدمير السفارة الدنماركية، ونعتقد أن هذا يعني ينطبق عليه قل أنبئكم بالأكثرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قتل هؤلاء المستأمنين، تخريب الممتلكات، تدمير المؤسسات، قتل رجال الأمن، نقل الصراع إلى داخل جسد الأمة، أعتقد أنه استنزف كثير من طاقات هذه الأمة. تكريس الخلاف بين السنة والشيعة، تكريس الخلاف بين مكونات الأمة، بين العلماء وبين الحكام، هذه هي المهمة الرئيسية التي نتصدى لها نحن دعاة الوسطية. نحن لا نبحث عن منهج السلامة، ولا نريد أن نهرب من اختيار موقف للبحث عن موقف أسهل. نحن لا نسعى إلى البحث عن الأسهل من الدين أو عن منهج السلامة في الحياة، بل نحن نريد أن نبلور مشروعا حضاريا أحوج ما تكون له الأمة الآن، يقوم على تكوين وتجميع مكونات الأمة كلها باتجاه واحد. استنزفت طاقاتنا في سنوات وعقود طويلة جدا في تجارب كثير من الحركات السياسية الإسلامية في طول العالم وعرضه، التي كانت نهاياتها دماء وأشلاء وصراعات وقتل من الجزائر إلى الشرق إلى الغرب، أعطت صورة سلبية جدا عن الإسلام وعن المسلمين. هذه الحركات والسيارات كان لابد أن تبلور مشروعا سياسيا مشروعا اقتصاديا. الوسطية الآن تريد أن تفك الإشكال بين الحديث عن الوسطية كقيمة، وهي العدل والتوازن والبحث دائما عن الحق وتحريه وأن تدور دائما مع القرآن حيث دار. هذه هي قيم الوسطية. نحن نريد أن نسقط هذا المفهوم الجميل على واقع حياة الأمة لنحقق التوازن والوسطية في البعد الاقتصادي، فتوزع عائلات التنمية في العالم الإسلامي بعدالة، ويكون هناك بعد عن الإسراف وأيضا بعد عن التقطير على الصعيد الفردي، وأن نحقق في النظريات الاقتصادية التي تحدث توازن بين حاجات الروح وحاجات المادة. أيضا الوسطية في بعدها السياسي في إحداث توازن سياسي بين الحاكم والمحكوم، وتوازن في السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذه جزء من تجليات الوسطية. الوسطية في أن تكون هناك عدالة اجتماعية بين كل مكونات المجتمعات الإسلامية. الوسطية تعني العدل وتعني البحث دائما عن الأفضل وتعني تحري الحق والصواب. هذه المهمة الرئيسية التي نتصدى لها نحن من خلال المنتدى العالمي للوسطية، الذي يضم نخبة كبيرة من العلماء والمفكرين في كل أنحاء العالم الإسلامي وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة. نسعى من خلال استقرائنا للواقع الإسلامي ونرى أن هناك حالة من النهوض باتجاه الوسطية في كل العالم الإسلامي نتيجة التجارب السلبية التي استنزفت طاقاتنا فيها. بدأ هناك عودة إلى البحث عن منهج التوازن والخروج من مأزق التطرف ومنهج الغلو الذي لم يقود الأمة إلا إلى مزيد من النكبات وإلى مزيد من الضربات والاحتلال الذي نرى صورته مؤلمة في طول العالم الإسلامي.
جميل. وهذا يعني بدوري أقول عليك الشيخ حسن، من حيث ما انتهى المهندس مروان تحدث عن أن هذا الحوار هو حوار مع الذات ثم حوار مع الآخر. الذات والآخر من المصطلحات التي كثرت في الآونة الأخيرة، العودة إلى الذات، الانكفاء إلى الداخل. الآخر مصطلح أصبح من أبرز المصطلحات التي يتناولها كثير من المثقفين والمبكرين والعلماء أيضا في مجال التعامل. توصيف الآخر، هل هو الآخر بعبع بالنسبة لنا؟ هل هو حاجة ضبابية هلامية لا لون ولا طعم ولا رائحة ممكن توصيفها بأنها شيء صغير في بعض الأحيان وشيء ضخم في بعض الأحيان الأخرى؟ لماذا لدينا مأزق مع الآخر، سواء كانت في كتاباتنا أفكارنا في أطروحاتنا حتى في أليتنا ولا للتراث؟
الآخر كما هو معروف يعني حالة نسبية، قد يكون الجزء منك يشكل آخر بالنسبة لشخص آخر، والآخر عندنا آخر داخلي وعندنا آخر خارجي أيضا. حتى في داخل الأمة هناك آخر، ضمن كل ميزة من الميزات يعيشها الإنسان في رأيه السياسي أو في رأيه الثقافي أو حتى في انتمائه العرقي أو الجغرافي، يكون من هو خارج هذه الميزة آخر بالنسبة إليه. المشكلة تكمن في أنه ليس هناك معرفة بالآخر وليس هناك تفكير موضوعي تجاه الآخر. حينما لا نعرفه فإنه يتحول في أذهاننا إلى بعض، يتحول في أذهاننا إلى شيء مخيف، كما قد نتحول نحن في ذهنه إلى كذلك. نحن الآن نعيش مثلا ما يطلق عليه فوبيا الإسلام.
نعم.
يعني في الغرب هناك تخويف بالإسلام والمسلمين، تصوير للإسلام والمسلمين وكأنهم حالة من الإرهاب، حالة من التوحش، حالة من الظلام، وإخافة المجتمعات والشعوب الغربية والأوروبية من الإسلام. في نفس الوقت في أوساطنا نحن المسلمين هناك تصوير غير موضوعي للحضارة الغربية. لا شك أن الحضارة الغربية كحضارة بشرية فيها منجزات كبيرة وعظيمة، لكن فيها أيضا نقاط سلبية، فيها موارد ضعف. بعض خطابنا الإسلامي يتجاهل الإيجابيات الكبيرة الموجودة في الحضارة الغربية وفي المجتمعات الغربية، ويسلط الأضواء على بعض السلبيات الموجودة هناك، فتبدو الحضارة الغربية وكأنها قطعة من التآمر على الإسلام وعلى المسلمين، وكأن الغربيين لا هم لهم إلا أن يفكروا في التآمر علينا. حتى أنني استمعت إلى أحد الدعاة وهو يتكلم في بداية ظهور شبكات الإنترنت، كان يتحدث أن ظهور شبكة الإنترنت الهدف منها التآمر على الإسلام والمسلمين، أن مع أن الإنترنت يعني إنجاز إنساني حضاري، والذين اكتشفوه والذين يعني قاموا بهذا العمل كانوا يقصدون خدمة أنفسهم وخدمة التطور عندهم، ثم نحن استفدنا منه. ليس صحيحا أن الآخر مشغول بالتآمر علينا، الآخر هو له التميز الإنساني الذي منحه الله تعالى لكل إنسان، وبالتالي هو يفكر ضمن عملية التطور والتكامل الإنساني. صحيح نحن نختلف معه في جانب المجال القيمي الأخلاقي في بعض التوجهات، لكن لا يصح لنا أن ننظر إليه بهذه الطريقة. وإذا كانت عندنا مشكلة مع بعض الدوائر أو مع الدوائر الحاكمة في أمريكا مع وفي أوروبا، فلا يصح لنا أن نعمم هذا إلى كل العالم الغربي وإلى كل المجتمعات الغربية. وفي داخل الأمة أيضا نحن الآن نعيش الآن فوبيا التخويف من المذاهب بعضها مع بعض. هناك الآن من يصور وكأن الشيعة والتشيع هم فوبيا على المسلمين السنة، التخويف من الشيعة، وقد يكون في وسط الشيعة من يخوف من السنة، وهكذا. المشكلة تكمن في أنه ليست هناك محاولات تعرف موضوعية على الآخر وتفكير في الاستفادة من الآخر. القرآن الكريم يعلمنا كيف أن علينا أن نستفيد من الآخر، قد تكون للآخر نقاط قوة. الله تعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أن تتعرف على الطرف الآخر، أن تعطيه مما عندك من إيجابيات وأن تأخذ مما لديه من إيجابيات. ونحن في تراثنا الإسلامي نقرأ النصوص المتواترة والمشهورة عند المسلمين أن الحكمة ضالة المؤمن،
أينما وجدها
يأخذها أن وجدها، أن وجدها فهو أحق بها. والحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله صحبه حينما قال أطلبوا العلم ولو في الصين، يعني هذا يعطينا رؤية أن علينا أن نفكر أولا في التعرف على الآخر، وثانيا في الاستفادة من الآخر، أن نأخذ منه ما قد يفيدنا، وثالثا أن نفيد الآخر أيضا. نحن أصحاب رسالة، الإسلام ليس انتماء قبلية وإنما هو رسالة للعالمين. هذه الرسالة إنما يحملها المسلمون، وكيف نوصل الرسالة إلى الآخر إن لم تكن بيننا وبينه علاقات طيبة، إن لم نكن نصغي إليه ويصغي إلينا. فإذا العلاقة مع الآخر والنظرة إلى الآخر تبدأ من منهجية التعرف على الآخر والتفكير في التعامل معه.
جميل، تأذن لي باعتراض هنا يا شيخ. وأطرح عليك معترض قد يطرح في هذا الجانب ويقولون أليس الشذوذ السلوكي المبتدر والقادم من الآخر هو الذي قادنا إلى مواضع التأزم معه؟ فمثلا حالات ردود الأفعال التي تحدث بها المهندس مروان قبل قليل كرد فعل على الرسوم الكاريكاتورية أو الأفلام المسيئة، أو ألا تمثل حالة من التماس العذر لهؤلاء في تعاملهم الفظ أو تعاملهم العنيف مع الآخر؟
قبل أن تحصل مثل هذه الأمور كان هناك مجال واسع في أوساط المجتمعات الغربية قبل 11 سبتمبر كانت المؤسسات والمراكز الإسلامية ومراكز الدعوة في أمريكا وفي الغرب تعمل على قدم وساق، وكان هناك إقبال على الإسلام، وكان هناك تفاعل في أوساط المجتمعات الغربية مع الإسلام. هذه الأحداث جاءت فأرقلت هذه المسيرة وأعطت الفرصة والمبرر لمن أراد أن يشوه الإسلام وأن يشوه صورة المسلمين. من ناحية أخرى، حتى قبل هذه الأعمال العنفية والإرهابية، الواقع الذي يعيشه المسلمون ليس واقعا مشرقا. يعني نحن نتحدث عن الاعتداءات التي حصلت على الآخر من قبل بعض المتطرفين ممن ينتمون إلى الإسلام والمسلمين، لكن قبل ذلك المشاكل الداخلية التي يعيشها المسلمون وهي يعني تطرح على المستوى العالمي، وضعية حقوق الإنسان في البلاد الإسلامية، وضع المرأة في البلاد الإسلامية، المشاركة الشعبية في البلاد الإسلامية، يعني التخلف التنموي والحضاري في البلاد الإسلامية، كل هذه الأمور صورت لدى الغرب أن هذه المجتمعات حينما تعيش هذه الحالة المتخلفة هل هناك سبب لتخلفها؟ فبدأ يطرح هذا الكلام ويطرح هذا الاتهام أن هذا التخلف الذي يعيشه المسلمون لأنهم يدينون بدين يكرس فيهم هذه الحالة. وطبعا هذا خطأ، هذا ليس صوابا، لأن الواقع الذي يعيشه المسلمون ليس واقع الالتزام بالدين حتى يتحمل الدين مسؤولية سلبيات هذا الواقع. فأقول أن المشكلة لا تكمن في الاعتداءات التي حصلت في الأعمال الإرهابية فقط، وإنما الواقع السيء المتخلف الذي يعيشه المسلمون يطرح تساؤلا في المجتمعات الأخرى عن دين هذه الأمة وعن منهج هذه الأمة، الصراعات والنزاعات التي تحصل في بلاد المسلمين، والعنف المتبادل بين المسلمين مع بعضهم بعضا، تنقله الشاشات وتعرف عنه المجتمعات الأخرى، كيف يفسرون؟ يعني علينا أن نضع أنفسنا مكانهم، كيف سينظرون إلى هذه المجتمعات التي تتناحر التي تتذابح؟ هم كانوا يعيشون في مجتمعاتهم هذه الحالة، ولكنهم تجاوزوها ويتعجبون من المجتمعات الأخرى التي لم تتجاوز مثل هذه الحالة. ويحصل مثل اللوب الصهيوني ومثل اليمين المسيحي المتطرف يعطي إجابات خاطئة لتلك الشعوب بتحميل الإسلام وتحميل
مسؤولية
القرآن
تمام.
مسؤولية هذا الواقع المتخلف للمسلمين.
جميل. يعني سنأتي حتى على ذكر بعض الأمور. المهندس مروان، ونحن نتحدث عن الحوار كسنة وكقدر، قدر إنساني للجميع أنهم نعم. يتحاورون في بينهم أو قد يكون تكون نتيجة عكسية. هل نحن نتحدث عن حوار نخبة مع نخبة؟ هل نتحدث عن حوار شعبوي؟ كيف يمكن أن نحقق الفائدة المثلى من هذا الأمر؟ لا سيما البعض يقول أن النخبة هي تعيش في برج عاجي بعيد عن كلمات الناس، يتحاورون بينهم، ثم نتيجة تكون مجرد توصيات واتفاقيات معينة لا جدوى لها. العامة من الناس لديهم بعض المفاهيم المغلوطة تجاه بعض التصرفات السلوكية القائمة. هل من فلسفة حوارية يمكن تقديمها؟
أنا يعني أحب فقط أنا أعقب على ما تفضل في الشيخ حسن أن المسلمين كانوا على الدوام دعاة حوار، والأحداث الأخيرة التي جرت في الدنمارك والصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم أعقبها حملة واسعة جدا من العالم الإسلامي من حيث المناشدة ومن حيث التوضيح والتحذير من أن تكون هناك ردود فعل تضر بالمصالح الدنماركية، لكن كان هناك إصرار يعني حقيقة متعمد. هذا الإصرار لا ليس نابعا من جهل بالإسلام ولا بقيمة الأمة الإسلامية، إنما كان إصرارا عن عمد وظلم. وفي الوقت الذي أدانت كل الدوائر الرسمية ومصادر صنع القرار والفتوى والرأي في العالم الإسلامي أي أعمال يعني يمكن أن تشكل خروج عن القواعد الصحيحة في الحوار والتعبير عن رفض مثل هذه الرسوم، إلا أني أعتقد أن الظالم لابد أن يتحمل نتيجة ظلمه. ومثل هذه الأعمال العالم الإسلامي في نفس الوقت الذي يدينها، لكن هي تأتي نتيجة الأعمال غير المسؤولة من جهات متطرفة أيضا في الغرب. فالتطرف يكون الرد عليه بمزيد من التطرف، وعندما يمارس أي طرف من الأطراف الظلم فتكون هناك ردود فعل غير محسوبة من الطرف الآخر. هنا تزيد مسؤولية العقلاء ودعاة الحكمة ودعاة التفكير. من هنا أعتقد أن دعاة الحوار وهذا المؤتمر على وجه الخصوص يؤكد أن الحوار بالنسبة للمسلمين قيمة، في حين أنه بالنسبة لغيرهم قد يكون أداة للاسترضاء والتنفيس في ظروف معينة. عقب كل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة العربية والإسلامية كان يطلق من الغرب حوارات، لكن بالنسبة لنا في العالم الإسلامي الحوار كما تفضلت وتفضل الشيخ هو نابع من عقيدة حقيقية لنا وإيمان راسخ أن الله عز وجل أرسل الحوار بداية مع آدم عندما خلقه، وحاور إبليس عندما رفض الأمر الإلهي في أن يسجد لآدم وسأله لماذا، وتأكد الحوار حتى لسيدنا إبراهيم عليه السلام بصورة أو بأخرى مع الأقوام عندما أراد أن يثنيهم عن عبادة الأصنام في هذه البقاع. الحوار بالنسبة للمسلمين قيمة، في حين أنه بالنسبة للآخر قد يكون أداة ومصلحة ووسيلة للاسترضاء وتخفيف الضغط الشعبي الذي يمكن أن يعرض مصالح الغرب للخطر. أنا في تقديري أن المؤتمر والحوار الذي يمكن أن ينطلق يمكن أن يبلغ مدى إذا تم تجاوز المشكلة البروتوكولية في كثير من مؤتمراتنا، في أنه يعني تحفظ الأوراق وينتهي الموضوع وينفض السامر بعد المؤتمر مباشرة. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر يجب أن يقيم الحوارات السابقة كلها ويحدث لها مراجعة، وفي قناعتي أن المؤتمرات السابقة على أهميتها تشكل لبنة أساسية، لكن هذا الحوار حوار واسع بطيف شامل يمثل كل لون في الأمة الإسلامية. لم أرى في من خلال استعراضي للقائمة وبكل حيادية وتجرد لم أرى أن هناك تيارا ولا دولة ولا تجمعا إسلاميا قد استكفي من أن يدعى إلى مثل هذا المكان الطاهر. ومن هنا أعتقد أن المسؤولية الآن تنتقل من الجهة التي نظمت الحوار إلى الجهة التي حضرت هذا الحوار لتفعيل الحوار كل في منطقته وكل ضمن مسؤوليته، سواء كان في داخل المملكة وفي داخل العالم الإسلامي أو في خارج العالم الإسلامي. بعدها بفترة في ظني وتوقعي أنه سيصار إلى دعوة أوسع بمكان آخر، يعني قد تكون مكة المكان المناسب له ليجري حوار أيضا مع أتباع الديانات كما تفضل وذكر خادم الحرمين الشريفين في خطبة الحجيج.
إذا المهندس مروان نفهم من كلامك أن الطلائع هم من يسوسون دفة الحوار في هذه المرحلة تحديدا،
هم من يفعل هذا الحوار وعليهم مسؤولية نقل الحوار من الغرف المغلقة ومن قاعات الفنادق إلى المراكز وإلى الشباب وإلى النخب الفكرية وإلى المناطق المختلفة وإلى الجاليات المسلمة، ليتم تفعيل هذا الحوار وتطبيقه ليخرج من الإطار السطور إلى الصدور كما يقال.
جميل شيخ حسن، في هذا الإطار نتحدث عن مؤتمر، وتحدث قبل قليل المهندس مروان عن أمله بأن تنتشر هذه الدعوة بين الناس عن طريق الطلع والنخب في التوصيف. لديك هم عن التقريب وعن التعايش والسلم الاجتماعي. وأمام كل دعوة تحصل نجد هناك العديد من المتحفظين. مثلا إذا هذا المؤتمر قد يكون هناك رد فعل تتحفظ على مثل الأطروحات هذه وعلى مثل هذه الأمور. إشكاليات المتحفظين أو كما عبرت عن هذه المقالة كتب لك عن دعاة التقريب وإشكالات المتحفظين، كيف يمكن أن نقف عليها وقفة الممحص والذي يبين ويناقش مثل هذه الإشكالات التي تكون لها وجهاتها في بعض الأحيان عند أطراف كثيرة؟
لدي تعقيب حول حديث عن الحوار. أنا أعتقد أن من أهم ما يهدف إليه الحوار أن يكرس في نفوس المتحاورين الاعتراف بالآخر واحترام الآخر والاستعداد للشراكة مع الآخر. وهذا ما يعنيه الحوار. أنت حينما تتحاور لا بد وأن يكون هناك طرف تتحاور معه، فلا بد وأن تعترف بأن هناك طرف حتى يتم التحاور معه، وإلا لا يحصل حوار.
اعتراف مطلق دون شروط.
اعتراف مطلق تعترف به كما هو، هذا أولا. وثانيا أن تحترمه، أن يكون هناك احترام متبادل بينك وبينه، يعني هو يحترمك وأنت تحترمه. والأمر الثالث الاستعداد للشراكة. ولهذا نجد القرآن الكريم الله تعالى يأمر نبيه أن يطلب من أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هناك استعداد للشراكة. المشكلة أن البعض يتحاور أو يريد أن يدخل إلى الحوار وهو لا يدرك هذه المعاني للحوار أو لا يؤمن بها، فيتصور أن الحوار ما هو إلا وسيلة يعني ابتلاع الآخر إن صح التعبير،
أو احتواء
الآخر. هنا لا يكون الحوار حوارا سليما ولا حوارا موضوعيا. أبعاد الحوار هي هذه الأبعاد الثلاثة: الاعتراف بالآخر، احترام الآخر، الاستعداد للشراكة مع الآخر. المسألة الثانية فيما أشرت إليه، البعض ممن يشاركون في المؤتمرات والحوارات حينما ينفض المؤتمر وينفض اللقاء ويعودون إلى جمهورهم لا يصارحون جمهورهم بالحقائق التي هم مقتنعون بها إن كانوا قد اقتنعوا بها، وإنما يخضعون لضغوط الساحة ولضغوط. أصبح الانفتاح أمرا واقعا يعيشه كل الناس، فعلينا أن نراهن على ارتفاع مستوى الوعي وأن نتخاطب مع الشريحة الواعية المنفتحة المثقفة، وأن لا نجعل حسابنا محدودا في بعض الأطراف وبعض الجهات المتشددة المتحفظة. فيما يرتبط بالحوار الداخلي بين فئات الأمة وبين مذاهب الأمة، هناك بعض التحفظات التي تثار، ومن أبرزها خوف كل طرف من الذوبان ومن أن يفرض عليه أو يساوم على ثوابته. كثيرون يخافون من هذا الأمر ويقولون نحن يجب أن نلتزم بالثوابت ويجب أن لا نساوم على الثوابت. ولكن ينبغي أن نتساءل أولا ما هي الثوابت. في كثير من الأحيان أمور هي من المتغيرات، أمور هي من الجزئيات، ولكن البعض يعتبرها من الثوابت. فعلينا أن نتأكد من أن هل هذا الشيء هو من الثوابت. قد تكون عادات، قد تكون أعراف معينة، قد تكون الحديث الذي يدور مثلا عندنا في ساحتنا في المملكة العربية السعودية حول قيادة المرأة للسيارة، كان البعض يطرح وكأن المسألة مسألة دينية ومن الثوابت، ولكن في الأخير بدأت تطرح بعض الآراء الموضوعية أن المسألة لا ترتبط
اجتماعية
الدين، وإنما المسألة اجتماعية وليست المسألة مسألة ثوابت دينية. فنحن في بعض الأحيان قد نتصور أن بعض العادات، بعض الأعراف، أو بعض المسائل الجزئية في هذا المذهب أو ذاك المذهب وكأنها من الثوابت، مع أن لو بحثناها لرأيناها أنها في خانة المكروهات أو خانة المستحبات أو خانة الجزئيات. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس مطلوبا من أحد أن يتنازل عن شيء من ثوابته، ليس مطلوبا من السني ولا من الشيعي ولا من صاحب أي مذهب أن يتنازل عن ثابت هو مقتنع به. اللهم إلا إذا هو تغيرت قناعته وتغير رأيه، هذا شيء آخر. لكن الحوار لا يستهدف أن تتنازل أنت عن شيء من ثوابتك أو عن شيء من مبادئك. نحن نعتقد أن المشتركات الموجودة بين المسلمين هي كافية لجمعهم
أوسع وأشمل،
وهي كافية لتوحيدهم، ولسنا بحاجة إلى أن يتنازل السني عن شيء أو يتنازل الشيعي عن شيء، اللهم إلا عن الإساءة. لا يمكن أن يكون هناك اتحاد وتعاون إذا كان هناك إساءة في البين من أي طرف للآخر. النقطة الثالثة ويجب أن نطرحها بجرأة، في بعض الأحيان ينبغي التنازل عن بعض الشكليات وعن بعض المظاهر لصالح الاستراتيجيات ولصالح المصلحة الأهم. لازم تكون عندنا أولويات. كل المسلمين يقرؤون في السيرة النبوية الشريفة كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية حينما حصل التفاوض مع مندوب قريش وأملى رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، احتج مندوب قريش قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا نقول، لازم تكتب باسمك اللهم، ولو كنا نعتقد أنك رسول الله لما قتلناك وواجهناك، اكتب اسمك واسم أبيك. بعض الأصحاب لم يتحمل هذه ثوابت، كيف نتنازل عنها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بكمه مسح هذين الكلمتين. في بعض الأحيان هناك مهم وأهم، هناك أولويات. ومن قال إننا لا نتنازل عن بعض الأشياء البسيطة والمظهرية من أجل أشياء أهم وأشياء أكبر؟ وهناك إشكاليات أخرى تطرح، وأنا أعتقد أن هذه المؤتمرات يجب أن تصل إلى مستوى من المصارحة والمكاشفة بحيث تطرح كل الأمور على بساط البحث ونتحدث حولها. ومشكلة مجتمعاتنا الشرقية أنها لا تحب المصارحة حول المشاكل. عندنا ما يقال عن تبويس اللحى والمجاملات وإن شاء الله ما في شيء، لا، فلنكن صرحاء وليتحدث كل طرف بهواجسه وبما يثير قلقه، لكن بموضوعية وباعتدال. وأعتقد أن الإخلاص الموجود إن شاء الله عند الجميع والشعور بالتحديات القاسية التي تعيشها الأمة هذا كفيل بأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى الاتفاق على ما فيه مصلحة الأمة ومصلحة الإسلام.
جميل جدا، وهذا يقودني الآن، يعني نحن نتحدث عن حوار البيت الداخلي أو حوار الذات اللي عبر عنه المهندس مروان. المهندس مروان، أكون معك صريح كما كان الشيخ صريحا، ثمة سؤال طرحته على العديد من السادة الممتدين الذين تحدثنا معهم وتناقشنا بين ثنائية الإسلام والغرب، العديد من الأطروحات، أطروحات تنادي بمدرسة المهاتما غاندي، السلم العالمي، الحالة الحالمة، بأطروحات مالك بن نبي وجودة سعيد وخالص جلبي وغيرهم الكثير. في المقابل أنا أجد حالة من التشنج والنظريات التي تعزز كثير من القيم الصدامية كصدام الحضارات بين تكتل ونهاية التاريخ فرانسيس فوكياما وغيرهما الكثير جدا. كمثقف، كشخص عامي عادي جدا، أين موقع الموازن؟ هل ممكن نصل مرحلة السلم؟ فإن وصلنا إليها ماذا أعمل بالآيات التي تتحدث عن نظرية عن المدافع والمراغمة ودفع الله الناس بعضهم لبعض لفزز الأرض، وفي المقابل إن سلمت بنظرية الصدام فأين هو التعايش؟ أين الموقف الوسطي وأنت الأمين العام للمنتدى العالمي الوسطي؟
أنا أعتقد أن هذا هو بيت القصيد في كل ما يعني تحدثنا وفي كل ما نحن بصدده في هذا المكان الطاهر. الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ولاحظ التقديم بالصوامع والبيع والصلوات على المساجد، ليتعلم المسلم أنه يجب أن يحافظ على حرمة غيره وأن يحافظ على حق غيره في الرأي والعبادة والوجود. وذكرت بعدها المساجد، وإنا أو إياكم لعاهدا أو في ضلال مبين لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الغرب ليس حالة واحدة كما أن الشرق ليس حالة واحدة أو العالم الإسلامي. الغرب ليس حملا وديعا يبحث عن السلام العالمي. الغرب هناك نخب وتيارات تبحث عن مصالح وتسوق لنفسها خوض الحروب وتدمير الشعوب في سبيل الحصول على هذه المصالح. لكن هناك تيارات أيضا داخل المجتمعات الغربية وليست سيارات قليلة ولا بسيطة، تواجه هؤلاء بأنه يمكن الحصول على هذه المصالح من خلال التفاهم مع الشعوب، ومن خلال سلم عالمي يمكن أن يسود هذا الكون. لكن صوت العقل يجب أن يكون هناك تدافع لسيطرة صوت العقل على صوت القوة وصوت العنف لدى الطرفين. نحن لدينا مصالح وهم لديهم مصالح، ولا بد أن نلتقي في منتصف الطريق لتحقيق مصالحنا وتحقيق مصالحهم، لنعيش جميعا بسلام على هذا الكوكب. لا يعترف العالم بالضعيف، العالم الإسلامي يجب أن يحدث مراجعة أيضا لخطابه، حتى يكون خطابنا مؤثر يجب أن يكون هناك نوع من المكافأة. يجب أن نوجه طاقات الأمة الاقتصادية والتنموية والبحثية لتطوير قدرة هذه الأمة للمواجهة ولبناء قوة ردع عربية إسلامية حتى يستطيع الآخر أن يحترمنا. لا يمكن أن يستمر مسلسل الاستجداء والشجب والاستنكار والإدانة، وهذا لم يعد يقنع الشعوب العربية ولم يعد يقنع الشباب على طول العالم الإسلامي ولا على عرضه. وهذا بصراحة شديدة يحدث حالة من الانفصام تزداد تدريجيا بين النخب الحاكمة وبين الشعوب العربية أو الشعوب المسلمة، التي تحس بوقع الظلم صباح مساء في كل شبر من أراضي العرب. أظن أن هناك معادلة يمكن أن نلتقي عليها في بناء قدرات هذه الأمة من طرفنا، ثم استمرار الحوار مع النخب الفكرية في الغرب لرفع أصوات دول الاعتدال في العالم الغربي ومؤازرتها ومناصرتها لخف وإضعاف أصوات التطرف التي تدعو إلى صدام الحضارات. وأعتقد أن الغرب أيضا يعاني من المدرستين، مدرسة التطرف ومدرسة الاعتدال. بالنهاية سيسود بالتأكيد صوت الاعتدال، لأن في هذا مصلحة للشعوب، والشعوب الغربية كلها مقتنعة الآن بأنها دفعت ثمن كبير جدا نتيجة الحروب والدماء التي خاضتها في العالم، وكان بإمكانها أن تحقق مصالحها بعيدا عن هذا النزيف الدامي الذي سبب إطار وطيف أسود من الكراهية، سواء كان لأوروبا أو لأمريكا، وعمل حاجز نفسي كبير جدا. دعاة الحوار من الطرفين مسؤوليتهم في إذابة هذا الحاجز لإحداث التقارب بين الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الغربية، خاصة أننا نطل على يعني البحر المتوسط وبيننا جوار وبيننا تمازج حضاري، فمفروض أن نفتر في مواجهة أصوات التطرف لدى الطرفين ليكون الخيار في النهاية في أن نسلم على بعضنا في المنتصف الطريق لتعيش منطقتنا ويعيش العالم كله بسلام. وهذا ما كان محور رسالات الرسل الكرام جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أعتقد أنه محور اللقاء بين أتباع الديانات السماوية المأمول أن يعقد مستقبلا بإذن الله عز وجل برعاية هذه المملكة الفتية، في أن نلتقي على قواسم مشتركة كما يعني ذكر القرآن الكريم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهناك كلمات سواء يمكن أن نلتقي عليها: مواجهة الحروب، مواجهة الفقر، مواجهة الأمراض، مواجهة التطرف في العالم ككل، لنتصدى لكثير من هذه الآفات التي تعترض سبل الحياة البشرية ليعيش الناس في سلام وأمان على هذا الكوكب.
جميل. يعني مهندس مروان، تذكرت البحر والتعايش التقارب، لكن قد يكون لدى أهل المدر والوبر نوع من الانكفاء أكثر. تفاعل قبل قليل المهندس مروان الشيخ حسن وذكر ضمنا تحديث الخطاب الإسلامي. هل بالفعل الخطاب الإسلامي بحاجة إلى مراجعة جديدة؟ هل بحاجة إلى آلية تحديث؟ ما هي أدوات التحديث المطلوبة بالفعل في الخطاب الإسلامي، سواء كان خطاب إسلامي إسلامي أو إسلامي مع غيره؟
لا شك أن الخطاب الإسلامي بحاجة في كل عصر إلى مراجعة وتحديث، ولذلك فإن من المقرر عند فقهاء المسلمين الحاجة إلى وجود المجتهدين والفقهاء. لو لم نكن بحاجة إلى التجديد والمراجعة لكنا نستغني بالفقهاء السابقين، لماذا نحتاج إلى فقهاء في هذا العصر؟ وجود الفقهاء ووجود المجتهدين في كل عصر إنما هو من أجل أن الحياة البشرية حينما تتطور فإن هناك إفرازات وإن هناك تحديات، هذه التحديات تحتاج إلى إجابة وإلى تطوير، أن يتطور الخطاب وأن تتطور حتى بعض التشريعات بما يتناسب مع المستجدات التي يعيشها المجتمع الإنساني. ونحن نقرأ كيف أن القرآن الكريم فيه سور وآيات مكية وفيه سور وآيات مدنية، والعلماء والمفسرون يجتهدون في بحث الفوارق بين الآيات المكية والآيات المدنية. إذا كانت الرسالة الإسلامية وإذا كان القرآن الكريم نجد فيه أن الانتقال من مكة إلى المدينة ومن وضع إلى وضع استلزم خطابا جديدا إن صح التعبير، أقوله على أساس المسامحة والتقريب. ونحن نجد حتى فقهاؤنا أيضا، فقيه مثل الإمام الشافعي له الفقه القديم والفقه الجديد، حينما يعيش في العراق وضمن البيئة العراقية تكون له آراء معينة، وحينما يذهب إلى مصر ويعيش في بيئة جديدة البيئة الجديدة توحي له بحاجات جديدة فيكون هناك فقه جديد. ونحن نجد حتى علماؤنا المعاصرون، بعض العلماء قد يكون عنده رأي في وقت من الأوقات لكن في وقت آخر يعلن أنه قد غير رأيه، تبدل رأيه، وهذا نجده في سير كثير من الفقهاء والعلماء والمجتهدين. هذا التطور الكوني، هذا التطور المعرفي الكبير، هذا التطور التكنولوجي الواسع، التطور في حياة البشر لابد وأنه يحتاج إلى مواكبة، يحتاج أن نراجع هذا الخطاب الإسلامي الموجود عندنا. هذا الخطاب القائم نحن منذ قرون تجمد الإبداع لدينا، وأكبر دليل على ذلك أن المتون الفقهية والمتون العقدية التي ندرسها في معاهدنا الدينية إنما تنتمي إلى قرون سابقة. طيب هذا المتن الفقهي ليس نصا مقدسا، الفقيه يستنبط هذه الأحكام ويستنبط هذه المفاهيم والأفكار من النص المقدس، لماذا نحرم أنفسنا نحن من هذا الحق؟ هذا الفقيه الذي عاش في القرن الثالث أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر للهجري اجتهد وأدى اجتهاده في النص إلى هذا الرأي، لماذا نحن نتنازل عن هذا الحق، حق الاجتهاد؟ إذا امتلكنا مقومات الاجتهاد، بالطبع لا يحق لكل أحد أن يتصدى للإفتاء والاجتهاد، من يمتلك المقومات لا يصح له أن يتنازل عن حقه في دراسة النص من جديد وفي دراسة الظروف الخارجية التي تعيشها المجتمعات. عندنا في جانب العبادات ثوابت، نحن لا نتوقع أن يكون هناك تطوير في أداء الصلاة، يعني في ركعات الصلاة وأعمال الصلاة، ولكننا نتوقع أن يكون هناك تطوير في التشريعات التي ترتبط بحياة الناس العامة. هناك بعض الأشياء، مثلا الفقهاء في الماضي كان بعض الفقهاء يتحدثون حول حرمة بيع الدم، لأن الدم نجس ولأن الدم لا قيمة له، فكيف يباع؟ ما لا قيمة له وهو نجس، فكانوا يتحدثون عن حرمة بيع الدم. هذا في مرحلة ماضية، لكننا الآن نعيش في المرحلة الحاضرة، الدم له قيمة غالية، يتبرع به، ممكن أن يباع، تغيرت الحالة عما كان عليه في الماضي. وهكذا يعني موارد كثيرة يمكن أن نتحدث عنها. فإذا الخطاب الإسلامي بالتأكيد في كل عصر وليس كرد فعل لمشكلة، أساسا الفقه الإسلامي بني على أساس الاجتهاد وعلى أساس أعمال الرأي والنظر من قبل المتوفرين على مقومات الاجتهاد في كل عصر وجيل. فبغض النظر عن التحديات، الاجتهاد يجب أن يكون منهجا في الفقه وفي الفكر الإسلامي.
جميل. والاجتهاد بحد ذاته محفزا للعقل لكثير من الأشياء. أعود إلى أجواء المؤتمر يعني في ختام هذا اللقاء، وتقدم إليكم بسؤال حول يعني مهندس مروان. البعض يتحدث ويقول بحد ذاته اجتماع هذا الزخم من العلماء والمفكرين من مختلف الأطياف ننجز بحد ذاته، ما هي نفسك إلى ماذا تسوق مهندس مروان، وأنت يعني الذي أشغلت نفسك في مصطلح الوسطية وتفعيله وإسقاطه على واقعنا، إلى ماذا تسوق فعلا أن تخرج من مقدمات هذا المؤتمر بالنتائج؟
حقيقة يعني أتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات عملية، وأن يبتعد عن التوصيف النظري وعن التأصيل الفكري لموضوع الحوار، لأن هذا الموضوع قد أشبع. وأتمنى حقيقة أن يبلور هذا المؤتمر وبجرأة رأيا إسلاميا واضحا من هذا المكان الطاهر المؤثر في العالم الإسلامي، والذي يرقبه كل المسلمين بل كل العالم تجاه كثير من التحديات والأخطار. كما أنني أتمنى أن لا ينبض المؤتمر العيون عن كثير من التحديات والأخطار التي تتربص بالمنطقة، وأن يكون له رأي واضح فيما يتعلق بالاحتلالات وما يتعلق بالعدوان الجاري على المنطقة وسبل مواجهة هذه الأخطار وخطر التجزئة وأخطار التقسيم التي تتعرض لها بقاع العالم الإسلامي في كل المناطق. ثم أتمنى أن يتصدى المؤتمرون إلى قضايا الخلاف بين السنة والشيعة وتقسيم الأمة إلى محاور الإجهاز عليها وإضعافها، محاور الاعتدال ومحاور الممانعة، وأن يكون هناك نصرة أيضا من خلال هذا الحوار بالكلمة الطيبة للشعب الفلسطيني والشعب العراقي والشعوب الإسلامية المظلومة التي ترقب هذا المكان بالدعاء دوما أن يرفع الله عز وجل عنها الظلم والعدوان والأذى. وأن يكون لهذا المؤتمر أيضا تقييم للحوارات السابقة وتحديد لآليات مكافئة في التحاور مع الآخر، كل الآخر المختلف معنا بأشكال وألوان ومواضع مختلفة. في تقديري أن هناك آمال كبيرة جدا، وفي ظني أن المملكة وأن القائمين على هذا المؤتمر فيهم من الخير وفيهم من الأمل ما يجعلنا نتفائل بذلك، وخاصة أن هذه المملكة كان لها أدوار مؤثرة في لحظات حساسة. مؤتمر الطائف لا يمكن أن نتجاوز مؤتمر الطائف وتأثيره على استقرار الشعب اللبناني، مؤتمر مكة وتأسيسه لحوار بين الفصائل الفلسطينية التي التقت هنا في هذا المكان، والذي لا يمكن إلا أن يكون دائما لبنة وركيزة للحوار لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وكثير من المبادرات الطيبة الكبيرة التي تصدر من هذه المملكة الحبيبة التي تحتل قلوب المسلمين وتنظر لها العيون دائما بأمل ورجاء في أن يكون منها مستوى عالي جدا من التوقع وتفاؤل لنصرة قضايا الأمة وحل عملي لكثير من التحديات والأخطار التي تواجهها.
جميل. الشيخ حسن، ذات السؤال وجهه، لكن وجهه لك من شق المواطنة كمواطن سعودي، كيف تنظر إلى مثل هذا الدور الذي تقوده المملكة هذه الفترة، وما هي النتائج المؤملة فعليا خلال الاجتماع وخلال الالتقاء بالأطياف كافة في هذا المؤتمر؟
هذا المؤتمر يأتي بعد أن قطعنا شوطا على مستوى الحوار الوطني الداخلي، فإن خادم الحرمين الشريفين دعا قبل 4 سنوات للحوار الوطني، وأسس جزاه الله خيرا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. ولأن المواطنين في المملكة هم جزء من الأمة الإسلامية، وبالتالي يتفاعلون ويتأثرون بالأفكار التي تدور في العالم الإسلامي ككل، أعتقد وجود هذا المؤتمر يشكل داعما أيضا لمسيرة الحوار الوطني في داخل المملكة. ويشكل تكريسا لهذه المسيرة، لأن هناك من لا يزال يتحفظ تجاه الحوار، الحوار بما يعنيه من اعتراف بالآخر واحترام للآخر وقبول للمشاركة مع الآخر، لا يزال هناك متحفظون. هؤلاء المتحفظون ينبغي أن تعالج تحفظاتهم، وإحدى وسائل المعالجة أن يشعروا أن هناك إجماعا أو أن هناك يعني غالبية من علماء الأمة ومثقفي الأمة يؤيدون هذا التوجه ويؤيدون هذا المسار. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر وأمثاله من المؤتمرات ينبغي أن يركز على أمور واضحة. الأمر الأول الاعتراف بالتعددية الفكرية والمذهبية. تعدد المذاهب في الأمة الإسلامية هذا في تاريخها القديم والعريق، ولا يستطيع أحد أن يفكر في إلغاء هذا المذهب أو إلغاء هذه المدرسة. هي مذاهب ومدارس قائمة وموجودة، وإذا لم يمكن إلغاء هذه المذاهب والمدارس في الفترات الماضية حينما كانت القوة متمركزة في الأمة الإسلامية وكانت هناك خلافة واحدة وكانت هناك، فكيف يمكن إلغاء مذهب من المذاهب أو مدرسة من المدارس ونحن نعيش في هذا العصر، عصر الحرية وعصر حقوق الإنسان وعصر الانفتاح؟ هذا وهم لا يصح أن يعيش فيه أحد أبدا. إذن المذاهب موجودة، أمر واقع قائم، فينبغي الاعتراف بالتعددية المذهبية والفكرية، هذا أولا. وثانيا ينبغي تثبيت حقوق الأخوة الإسلامية. ما دام هناك التزام بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وما دام هناك التزام بأركان الإسلام الأساسية وبمرجعية أساسية وهي الكتاب والسنة، التوجه إلى قبلة واحدة، الفرائض الأساسية الواحدة، فيجب أن يكون هناك اعتراف بحقوق الأخوة الإسلامية. هناك اختلافات في بعض المعتقدات، هناك اختلافات في بعض الجوانب الفقهية، هذا الأمر يتسع لهذا الشيء، ولا ينبغي أن يؤثر على حقوق الأخوة الإسلامية. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة. ألا نخجل ونحن نتلو هذه الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، وفي نفس الوقت نتحدث عن مذابح تجري بين أبناء هذه الأمة تحت عناوين مذهبية وطائفية؟ فلا بد أن يكون هناك تأكيد على احترام حقوق الأخوة الإسلامية. وكما قال أحد العلماء، قام الإسلام على كلمتين، على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث العدل الذي يجب أن يكون هو سياسة الحكم وسياسة التعامل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلا يصح أبدا أن يظلم إنسان بسبب انتمائه المذهبي، سنيا كان أو شيعيا. السني الذي يعيش في بلاد أغلبيتها من الشيعة لا يصح أبدا أن يعاني من شيء من الغبن، والشيعي الذي يعيش في بلاد أغلبيتها سنية لا يصح أبدا أن يعاني من شيء من الغبن أو الظلم. ومن العيب علينا أن البعض منا قد يرى أن حريته وحقوقه تحفظ في البلاد الغربية الأجنبية أكثر مما تحفظ في بلاد المسلمين، ولذلك نحن نجد اللاجئين من المسلمين يلجؤون إلى البلدان الغربية الأجنبية. فلا بد من التأكيد على سياسة العدل بين الناس بغض النظر عن انتماءاتهم واختلافاتهم المذهبية. وأخيرا الأمر الرابع، أن تكون عندنا أطر للتعاون في المصالح المشتركة. من المؤسف جدا أن حالة التصنيف المذهبي وصلت إلى مختلف الأبعاد. تجد المؤسسات الثقافية مصنفة مذهبية، وتجد حتى بعض المؤسسات الخيرية مصنفة مذهبية. في بعض البلدان التي فيها سنة وشيعة تجد جمعية خيرية للسنة وجمعية خيرية للشيعة، مع أن مساعدة الفقراء والمحتاجين المفروض أن لا يكون لها لون ديني. المسلم يساعد كل فقير وكل محتاج حتى لو كان غير مسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان إلى الآخرين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلا بد أن تكون عندنا أطر للتعاون المشترك فيما يخدم الجميع وفيما يؤكد إنسانية ديننا وعالمية ديننا.
مساء الكريمين الشيخ حسن الصفار والمهندس مروان الفاعوري، أشكركما شكرا جزيلا على هذا الحوار، متمنيا في الوقت ذاته لكما التوفيق في هذا المؤتمر، وأن يكون بمثابة الجرس الذي يعلق لمشاريع تترى هذا المؤتمر في مسار الحوار بين المسلمين وبين غير المسلمين. شكرا جزيلا لكما،
ونشكرك على حسن إدارتك وعلى إثاراتك التي حفزت ما لدينا.
شكرا لكم، وشكرا موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام من مكة المكرمة، وتحديدا من مقر انعقاد المؤتمر الإسلامي العالمي بالحوار برعاية خادم الحرمين الشريفين. كنا معكم في هذا البرنامج الاستثنائي والخاص، سنستمر معكم في تغطيتنا الاستثنائية لهذا المؤتمر عبر برامجي الإخبارية. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أشكركم مرة أخرى على دروب الخير والمحبة، نلتقي في أمان الله تعالى.